أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بحضوره اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابون.
أهلا بك حبيبي.
نشكركم في تواجدكم معنا النهاردة، وكالعادة معنا إيميل من الإيميلات اللي وصلتنا، والإيميل ده وصل من المحروسة أخت لنا بعتلنا، بتقول أنا كنت مسلمة مصرية، ولكن بعد مشاهدات حلقات حوار الحق وفي الصميم وأسئلة عن الإيمان تغيرت نظرتي للإسلام، وأردت أن أدخل المسيحية، وقرأت في الكتاب المقدس ولكني لا أعرف ماذا أفعل. أتسابونا في عجالة، ماذا تفعل لكي تخلص؟
احنا أولا بنشكر ربنا من أجل عمل نعمته في القلوب في كل مكان، وده شيء بيطمننا وبيفرحنا إن الله هو الذي يلمس القلوب. وطالما إن الله قرع على باب قلبها ما بقي إلا أنها تفتح له الباب، ولهذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوته فتح أدخل إليه. يعني إيه يفتح القلب؟ يفتح الباب، يفتح باب قلبه بالإيمان، يعني يثق إن الله بيحبه، الله عايزه، تثق إن ربنا بيدور عليها وعايز يدخل حياتها ويعيشها وياه في النور. فأقول له بقبلك يا رب، بقبلك يا رب في حياتي، وتثقي إن هو هيقبلك أيضا عنده.
أمين أمين. الأخت برضو بتكتب لنا وبتسأل كيف أصلي، وعندي أسئلة عديدة وأتمنى أن أتعمد بالروح القدس، فماذا أفعل؟ إلى أي كنيسة أذهب؟ وماذا أقول لهم؟ أنا من القاهرة وأتمنى أن تساعدني، أنا بتمنى أن أذهب الكنيسة لكي أعيش حياة روحية أفضل، أرجو أن تساعدني. أختي إحنا بس الأول ابعتي للناس اللي أنت بعت لهم في الأول دول، وابعت لهم أنت فين، هيبعتوكي لأقرب كنيسة لمكانك، وقبل كده تبعت لنا وتقول لنا هل فعلا قابلت المسيح مخلص شخصي لحياتك، عشان نمجد ربنا معاكي، ودايما بتكون تعزية لينا إن إحنا نشوف إخوة وأخوات يأتون من الظلمة إلى النور، فبنتظر رسالتك، الرب يبارك حياتي. أتسابونا بعد إذنك دلوقتي هنبتدي الحلقة اللي في إيدينا، وأتسا كنت بتتكلم عن التحريف في القرآن، فدلوقتي عايزين نسأل هل موجود من ينكر هذا التحريف من الشيعة ومن السنة؟
شوف يا عزيزي الفاضل، ده سؤال جميل جدا، وأنا بيهمني أن نعطي الأمانة العلمية حقها، فنذكر الآيات الأخرى والآراء الأخرى التي تنكر وقوع التحريف في القرآن، ونتناولها بالنقد العلمي الموضوعي. طبعا في ناس بتقول في تحريف، وفي ناس بيقولوا لا ما فيش تحريف يا جماعة، بس لما يقول في تحريف بيجيب برهان، ولما يقول ما فيش تحريف مش كلام مرسل، برضو لازم يجيب برهان. فاحنا هنناقش هذه الأمور ونرد بماذا، يعني نرى بماذا قال الآخرون بثبوت التحريف في القرآن ردا على اعتراضات هؤلاء. الحقيقة احنا ليس لنا هدف سوى تقصي الحقيقة في أقوال الفريقين، ده بيقول كده وده بيقول كده، الحقيقة فين؟ هو ده اللي احنا بندور عليه، أعتقد ده هدف المشاهد أيضا.
طب هل ممكن أتسك تقول لنا مين من أهل السنة أنكر تحريف القرآن؟
الواقع أن معظم أهل السنة بينكروا مسألة تحريف القرآن، مش ممكن يقبل أن في تحريف، لكن بيسموا التحريف أسماء أخرى. يعني الذين ينكرون وقوع التحريف في الآيات القرآنية سواء بالزيادة أو بالنقص بيحطوها تحت مسميات أخرى، يحاولون تبرير ذلك بتسميتها أسماء غريبة زي الناسخ والمنسوخ بدل تناقضات في القرآن. ليه؟ ليتقوا اتهامهم بتهمة التحريف، أو يبعدوا تهمة التحريف عن القرآن. ولكن في موقع شيعة ويب.org على الإنترنت أنه قد ذهب جمع من علماء أهل السنة إلى وقوع التحريف.
من علماء أهل السنة؟
من علماء أهل السنة.
طيب أتسك قلت لنا من الجانب الآخر أن معظم الشيعة بيقروا بوقوع التحريف، فهل هناك من الشيعة اللي بينكر وقوع التحريف في القرآن؟
شوف اقول لحضرتك حاجه برضو عشان خاطر احنا بنبحث بحث علمي دقيق بكل امانه. فالواقع انه يوجد فئتان من المنكرين للتحريف في الشيعه اللي بينكروا التحريف، اتنين فئه. الفئه الاولى اربعه فقط من الائمه الشيعه القدامى، اربعه، دي فئه. والفئه الثانيه جميع الشيعة المحدثين الآن المعاصرين بينكروا أيضا وقوع التحريف.
طب عشان ما نتوهش، ممكن قدسك تتفضل وتقول لنا إيه هم الأئمة الأربعة القدامى دول، مين هم؟
أي برضو أنا ما بحبش أتكلم من دماغي أو بمعلوماتي الشخصية، لكن أنا برجع للإيه، برجع للمراجع. فبرضو في www.arabic.com islamicweb.com شيعة قرآن، أن الأربعة هم أبو جعفر محمد الطوسي، وده غير النور الطوسي،
أيوة
الطبرسي، واحد اسمه أبو علي الطبرسي غير النور الطبرسي، ده صاحب كتاب مجمع البيان، ثم الشريف المرتضي، ثم أبو جعفر ابن باباويه القمي. دول الأربعة القدامى اللي من الفقهاء القدامى والأئمة القدامى اللي بينكروا وقوع التحريف في القرآن.
ودايما بيكون في شيء لزوم الشيء، إيه هي الآيات اللي ارتكزوا عليها أو العقائد اللي ارتكزوا عليها لإنكار تحريف القرآن؟
الحقيقة برضو أنا برجع إلى المراجع في www.fnoorfaisalnoor.com أن السبب لنفيهم الظاهري، ده كلامه الظاهري، لتحريف القرآن هو النفاق والتقية وخداع المسلمين. ده الكلام ده موجود على السايت تحت مقال لما أنكروا التحريف. وقال أيضا في نفس المقال عند قلة المنكرون قلة، ذكر وقال كده: أقوالهم هذه قد صدرت على وجه التقية وليس عن اقتناع. وقال نعمة الله الجزائري، وهو من أعظم العلماء الشيعة المتأخرون، قال كده: إن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليهم بأنه كيف جاز العمل بقواعد القرآن وأحكامه مع جواز لحوق التحريف به. يعني الناس هتسألهم ازاي انتوا بتعملوا بالقرآن دلوقتي وانتوا بتقولوا ان هو محرف، فبيه بيكفوا عن نفسهم الأسئلة دي كلها. والكلام ده موجود في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. وقال العالم الهندي أحمد سلطان إن الذين أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل إنكارهم إلا على التقية. ده كلام تصحيف الكاتبين صفحة 18 نقلا عن كتاب الشيعة والقرآن للشيخ إحسان إلهي.
طب أتسمونا بس عشان الأمور تكون واضحة، إيه هي التقية دي وأهميتها إيه اللي خلت المجموعة دي ينكروا عقيدة ترسخت عندهم وهي تحريف القرآن؟
طيب
ممكن تشرح لنا إيه هي التقية؟
بالتأكيد التقية أو التقية دي موجودة في آية قرآنية في سورة آل عمران آية 28، بيقول كده: لا يتخذ المؤمنون لا يتخذ المؤمنون الكافرين، يعني ما يتخذوش الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما يبقوش ولاها عليهم يعني. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، استثناء بقى، إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني تخافوا منهم، أحسن هيقتلوكم يبقى خليه والي وعيش وياه.
يعني ما نصاحبهمش إلا لو خفنا منه.
مش نصاحبهم، ما يبقاش ولي عليك، ما يبقاش رئيسك. وقال القرطبي في تفسيره عن التقية: إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني باللسان تكذب، يعني زي اللي عايشين في بلاد برة وفي ولاة وحكام فبيداروهم.
أي
أخذ ودي والتقية هذه تعتبر لها قيمة عظمى عند الشيعة. ففي موقع Arabic Islamic Web.com جاء عن التقية أن لها قيمة عظيمة للأسباب التالية. إيه؟ واحد، لا إيمان لمن لا تقية له.
الدرجاري؟
آه، أصول الكافي جزء 2 صفحة 222 يطلعوها. وجاء عن أبي عبد الله قال يا أبا عمر إن 9 أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. أصول الكافي جزء 2 صفحة 222.
طب أفهم من كده إن إنكار الأربعة الفقهاء دول لتحريف القرآن كان نتيجة التقية؟
أيوه.
والتقية ديت هي إنهم بيداروا بسبب الخوف.
أيوه.
لكن السؤال خايفين من مين عشان ينكروا تحريف القرآن؟
حلو قوي. خافوا ليس مجرد على أنفسهم فقط، بل خافوا على الشيعة كلها. الكلام ده مش من عندي، هذا ما ذكر في موقع الشيعة Arabic.islamicweb.com، وأيضا موجود على موقع فيصل نور fnoor.com على الإنترنت. أي واحد يقدر يلعب بصابه وطلع الحاجات دي. موضحين أن التقية والخوف هما واحد، حتى لا يحكم على الشيعة أنها خرجت عن الإسلام. أدم هيطعنوا في القرآن يبقى طلعوا من الإسلام، فمن لا يؤمن بالقرآن فقد كفر بالإسلام، فلازم يقولوا آه. وخوفا من نفرة الناس، بعد الناس عنهم واطلاعهم على ما أخفوه.
لحظة واحدة وتسوون تقصدي أخفوه؟
طبعا من خلال كتاب بحار الأنوار ده جزء 89 اللي هو بتاع القرآن وصفحة 43 نعلم أن الشيعة يخفون مصحف علي الذي جمعه بعد موت محمد ورفضه أبو بكر وعمر بن الخطاب، فأخذه علي وذهب إلى بيته. وعندما طلب منه عمر بن الخطاب أيام وليته يعني قال له هات المصحف بتاعك، رفض علي ابن أبي طالب. ليه؟ خشية أن يأخذه ويحرقه مثل بقية المصاحف.
دي قصة عجيبة قوي تشابون. بس هل قصة مصحف علي دي موجودة في أي من المصاحف الإسلامية؟
لا طبعا، مش في المصاحف، في الكتب. هذه قصة معروفة جاءت في مصادر سنية، منها الإتقان في علوم القرآن ده في هذا الكتاب، والطبقات الكبرى لابن سعد بليز جود، وهذه الطبقات الكبرى لابن سعد، وكنز العمال للمتقي الهندي. القصة عن عكرمة قال لما كان بعد بيعة أبو بكر قعد علي ابن أبي طالب في بيته، فقيل لأبو بكر الراجل قاعد في بيتهم ما جاش يبيعك، قد كره بيعتك، فأرسل إليه قال لا والله. قال أبو بكر وما أقعدك عني؟ قال رأيت كتاب الله يزاد فيه، فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا للصلاة حتى أجمعه. يزاد فيه. وذكر أيضا في مصادر، ذكر هذا الكلام في مصادر شيعية، فقد روى أحمد ابن منصور الطبرسي في كتابه الاحتجاج منشورات الأعلمي من بيروت جزء واحد صفحة 155. قال قال ايه؟ قال لما توفى رسول الله جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضوا عليهم كما أوصاه رسول الله. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فضائح. فوسب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه علي وانصرف. ثم أحضروا زيد ابن ثابت، ده الكلام ده موجود في الكتب دي، وكان قارئا للقرآن. فقال له عمر إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. الكلام ده موجود في الكتب. الكتب شيء غريب بصحيح. أنا مش بتريق، أنا مش بتريق. في ناس بيفتكروا لما أنا ببتسم وبضحك إن أنا بتريق، لا أنا بستعجب. ده علامة استعجاب، وشر البلية
ما يضحك،
ما يضحك. فأجابه زيد إلى ذلك. فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرقوه فيما بينهم، فرفض علي.
طب يا قدس أبونا، سؤال، فين مصحف علي بن أبي طالب؟ وهل هو مع الشيعة اللي مثلا في إيران والعراق والبلاد اللي هم عايشين فيها، ولا فين قراره بالظبط؟
صدقني يا ريت نعرف قراره فين، لكن احنا نعرفه انهم اخفوه تماما. وقد اورد في هذا الكتاب الشيخ الباقر المجلسي في كتاب بحار الانوار جزء 89 وصفحة 42 هذه القصة. قال ايه؟ قال طلحة للامام علي ابن ابي طالب لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألت عنك من أمر القرآن، ألا تظهره للناس؟ ده طلحة بيسأل علي لما بقى خليفة. قال يا طلحة عمدا كففت عن جوابك، مرضاش يرد عليه. ثم قال طلحة أخبرني عما في يديك من القرآن، إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك، فين القرآن بتاعك؟ هتوديه لمين؟ قال إلى الذي أمرني رسول الله أن أدفعه إليه، وصيتي وأولي وأولى الناس بعدي ابني الحسن، ثم يدفعه ابن الحسن إلى ابن الحسين، ثم يصير إلى واحد بعد واحد من أولاد الحسين، هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم. قصة الكتب اللي بتقول فين مصحف علي.
طب ما فيش مشاكل اتسابونا، ده كلام جميل قوي، لكن فين هو دلوقتي؟
لك حق، لان دي كلها تساؤلات بتطرى على الذهن والمشاهد عايز يعرف. وانا اقول وضح ذلك العالم الشيعي نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية جزء 2 صفحة 357 و358 بقوله إن علي ابن أبي طالب بقي بعد موت الرسول 6 أشهر مشتغلا بجمع القرآن، فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى الخلفاء بعد رسول الله فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل. فقال له عمر ابن الخطاب لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك. الكلام ده موجود في المرجع ده. عندنا قرآن كتبه عثمان. فقال لهم علي لن تروه بعد اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي. وأكمل الجزائري كلامه قائلا وهو الآن موجود عند مولانا المهدي عليه السلام. اللي عايز يسمع الكلام ده ويشوفه ويتأكد منه يخش على www.arabicweb.com شيعة قرآن.
طب مين اللي هيهدينا للمهدي يا أستاذ أبونا؟
اللي يهدينا للمهدي الحقيقة الشيخ قطب الدين قال حاجة جميلة في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة مؤسسة الوفاء بيروت جزء 2 المختار الأول صفحة 219. قال إن الإمام علي لم يتمكن من تصحيح القرآن في عهد خلافته بسبب التقية، وأيضا حتى تكون حجة في يوم القيامة على المحرفين والمغيرين، يعني يطلع هو القرآن كده السليم بتاعه يبقى حجة عليهم.
عزيز.
ثم قال أن الأئمة في منهاج البلاغة في شرح نهج البلاغة والبراعة في شرح البلاغة صفحة 220 أنهم لم يتمكنوا من إخراج القرآن الصحيح خوفا من الاختلاف بين الناس ورجوعهم إلى كفرهم الأصلي، خافوا لا يطلعوا القرآن ده وهم عندهم القرآن الثاني فالناس يتبلبلوا وبعدين يرجعوا للكفر فمخبيينه ومدريينه. والواقع أن العالم الشيعي نعمة الله الجزائري أجاب على ذلك في موقع arabicweb.com شيعة قرآن قائلا إن عليا لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاه لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه، كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، يعني ما قدرش يعمل حاجات كتير من الخوف يعني.
طب يا أبونا كده في سؤال بيفرض نفسه علينا، إزاي قبل الشيعة القرآن مع بالرغم من التغيير اللي فيه، هم عارفين ان مش هو ده المفروض القرآن مظبوط، ليه قابلينه؟
شوف الكلام ده اجاب عنه نعمة الله الجزائري ايضا في موقع arabicweb.com. قال قد روي في الاخبار ان الائمة عليهم السلام امروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان المهدي، فيرتفع هذا القرآن من يدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. ده كلام ليه مراجع
تسمونه؟ ده كلام يخش العقل، حد يصدق الكلام ده برضه؟
شوف عزيزي يبدو أنك نسيت، يبدو سامحني يعني يبدو أنك نسيت حكاية التقية. أنا مش بضحك سخرية لكن بضحك، وأن تسعة أعشار الدين في التقية يا عزيزي الفاضل، ولا دين بغير تقية في أصول الكافي جزء 2 صفحة 220. فكيف تبحث عن الحقيقة وسط التقية؟ كله كلام كذب. دعني من خلال هذا البرنامج أوجه سؤالا إلى كل المشاهدين شيعة كانوا أو سنة، هل عرف المسلمون حقيقة القرآن؟ لمعرفة ذلك أدعوكم مشاهدة بقية حلقات هذا البرنامج حول تحريف القرآن عند أهل السنة والشيعة، فإلى اللقاء في الحلقات القادمة.
أمين. أنا آسف يا أتسابونا، أنا ما نسيتش التقية، أنا نسيت أن أنا كنت مسلم. نشكرك يا أتسابونا، ودلوقتي ناخدنا من الكلام ده كله ونسيبه على جنب ونشوف ربنا بيقول لنا إيه في ثباتنا مع المسيح. تفضل يا أتسابونا الموضوع الروحي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا نتكلم عن قبول السيد المسيح في القلب وبعدين الثبات فيه. بتقبل المسيح، بتحبه، بتكتشف انه هو بيحبك، بتقبله، محتاج انك انت تثبت فيه وتتمسك بيه ولا تتزعزعش في ايمانك قصاد الاضطهادات وقصاد يعني اضطهاد اعداء الانسان اهل بيته. اي انسان بيقبل المسيح في حياته اهل بيته بيقفوا عقبه وممكن يبلغوا فيه، ومباحث الامن الدوله والحمد لله يعني زي كلاب الحراسه. أنا آسف يعني للتعبيرات ديت لكن يمكن التعبير ده بسيط جدا وهين يعني. ربنا يهديهم ويعرفهم الطريق والسكه ويهدي الدنيا كلها. لكي تثبت في المسيح عزيز الفاضل قلنا ينبغي ان تكون بينك وبين ربنا علاقه شخصيه يوميه. انا هدي لك مثل ازاي تكون العلاقه بين الانسان وبين الله من خلال الكتاب المقدس. فانا هقرا لك حته صغيره وعليها هنشوف ازاي انا خدت خلواتي مع ربنا، الخلوه اليوميه مع ربنا. ففي انجيل يوحنا اصحاح 1 5 ايات صغيرين براه. في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه. انا في يوم من الايام ربنا كلمني من خلال في البدء كان الكلمه، الكلمه اللي هو المسيح.
امين.
فمش المدخل اللاهوتي ولا الاسئله ولا الدراسه المتعمقه ولا اي حاجه، ما عايز حاجه اتغذى بيها. في البدء كان المسيح. يعني هل المسيح في بدء يومي بتذكره؟ في بدء مشواري بتذكره واكلمه؟ في بدء عملي قبل ما اعمله؟ في بدء مذاكرتي قبل ما اذاكر اذكره؟ هل انا حاطط المسيح في البدايه؟ هل له الاولويه؟ دي حته صغيره بس من اللي لمست قلبي، وبعرفك ازاي ممكن تسمع صوت ربنا في ايه وتطبقها على حياتك. مش عايز اطول، لكن حلنا لقاءات في الجلسات القادمه بمشيئه الله.
امين يا قدس ابونا. امين. بنشكر قدس ابونا، شكرا قدس ابونا على الحلقه الجميله دي. اخويا المسلم، اختي المسلمه، انا مش عارف، انا قلبي بيتقطع انا بسمع الكلام عن التحريف دوت، وبقول يا رب امتى يجي معادك بقى وتخلصنا من الكلام ده كله. الناس بيقولوا ان عظيم ان هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد صعبه. صدقوني ما هي صعبه ومش مستحيله. اللي صعب واللي بيقطع القلب الكلام والفساد اللي عمالين نقراه ونسمعه دوت عن تحريف ومحاربات وتقيه وما تقياش. فين احنا وفين المسيح؟ سيبكم من الكلام ده كله، هل انت ليك علاقه مع المسيح؟ لتكون لك حياة ولتكون لك أفضل زي ما رب المجد قال. سيبك من أي كلام تاني، ادي نفسك للمسيح، لأن هو في الآخر وحسب ما جاء في الإسلام برضو هو اللي في الآخر اللي هيشفع، مفيش حد تاني. اشتري أخرتك في دنيتك دلوقتي، لأنك مش هتعرف إمتى النفس اللي داخل هيطلع ولا لأ. اقبل المسيح مخلص شخصي وحياتك وسلم لأموره وهو يجري كل شيء. صلواتنا ليكم ان ربنا يتفقدكم وتخلص نفوسكم وتكونوا معانا في الملكوت لمجد واعلاء وجلال اسمه. شكرا يا استاذ ابونا، والى الحلقات القادمه باذن ربنا في اسم يسوع المسيح. الى اللقاء.
امين.